بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح باب عشرة النساء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف.
الأول أبو هريرة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح باب عشرة النساء. وعشرة النساء هي المخالطة وذلك بالاستمتاع وحسن الخلق والسياسة في تدبير الأمور. المخالطة بالاستمتاع وحسن الخلق والسياسة في تدبير الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف. العشرة بين الرجل والمرأة تكون بالمعروف، لأنهم اجتمع على كلمة الله، وهذا الاجتماع بالنكاح رقب فيه الشارع، وذلك لتكثير الولد. وقضاء الشهوة وغض البصر لكن كل ذلك مطلوب في محل الحرف وهو محل الولد. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، في مكان الحرث مقبلة أو مدبرة، على أي حال. وهذا من حسن العشرة. ويبقى حسن الخلق، خلق الرجل، خلق المرأة، والحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وإلى تنازل وإلى سهر المرأة على راحة زوجها وخدمته في بيته، وعلى الرجل مثل ما على المرأة من الاهتمام بها وأن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، وكل ذلك حسب الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمرأة لا تكلف زوجها الذي لا يستطيع، وتجعل من ذلك خصاما وشجارا. وقد تخرج من البيت، وقد يحصل بينهما انفصال، لذلك السبب وعدم تنازلها ومعرفة حال زوجها. وأما السياسة في الأمور وهي تدبير البيت حتى لا تنفصم أو ينفصم الحبل الذي بينهما، إذا كانت هناك من الأمور التي قد تغضب الزوج ولا تطعن في جانب سمعته فلا تخبره بذلك، وهو أيضا كذلك. ومن مما ينتشر الآن تلك الجوالات فمن السياسة سياسة الرجل وسياسة المرأة التي تحتاج إلى إصلاح بيتها لا تسطو على جواله وأسراره، ولا يسطو هو على ذلك إلا أن يكون هناك ريبة. فتحتاج إدارة البيت إلى سياسة، وهي مخولة إلى الرجل أكثر من المرأة، وأن يكون الحزم من جانب الرجل لضعف المرأة، وقد يكون سوء تدبيرها وانفعالها السريع وغضبها أيضا السريع، فالاهتمام بمثل ذلك هذا كله من العشرة. أورد في هذا الباب أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا محرم، وقد ذهب البعض إلى حله، مستدلا بقوله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم بالمشيئة، وهذه الآية قد يكون لها سبب أو أكثر من سبب، والصحيح وهو الحق وهو تحريم ذلك. وإنما الاستمتاع يكون في مكان الحرث والولد، لأنه هو المقصود من ذلك الاستمتاع. وحديث أبو هريرة وإن كان كل أسانيدها فيها كلام، لكن بمجموع الطرق يتقوى ويكون له أصلا. كذلك حديث ابن عباس وفيه تحريم إتيان الذكور، وهذا محرم، والله سبحانه وتعالى أنزل العذاب على أمة من الأمم بفعلها ذلك، والله أعلم. لكن هناك طرق أخرى أتت ولا تخلو جميع الطرق من المقال. قال إيش فيها بسامي؟
قال الأول صحيح والثاني حسن. قال عن الأول صحيح وعن الثاني حسن.
كلها الطرق معلولة لكنها تتقوى. نعم. والله المعروف ما كان معروفا عادة، وهو الإطعام والكسوة وحسن الخلق والأدب والاحترام والتقدير، هذا من العشرة، وحفظ اللسان من عدم السب والشتم والضرب، كل ذلك من العشرة المعروفة. نعم. وقوله لا ينظر يعني لا ينظر نظر رحمة ورأفة، وأما اللقاء فلا بد من المحاسبة، واللقاء لا يخلو من الرؤية والنظر. نعم. كما جاء ذلك في توحيد ابن خزيمة، وكأنه ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللقاء لا يخلو من النظر. نعم.
شيخ الذين خالفوا لهم وجه يا شيخ؟
إيش؟
خالفوا بالجواز.
الذين قالوا
بالجواز.
الذين قالوا بالجواز أخطأوا. الذين قالوا بالجواز أخطأوا، وليس لهم دليل يعتمد عليه، وإنما هذه الآية المربوطة بالمشيئة، وقد جاء في سببها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى أهله من الخلف، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال حولت رحلي. قال حولت رحلي. فقال له، لأنه قال حولت رحلي وفي موضع الحرف، قال إن يهود كانت تقول إذا أتاها من دبر خرج الولد أحول، فنزلت هذه الآية فأتوا حرفكم أن شئتم مقبلة أو مدبرة لكن في مكان الحرف. نعم. والله أعلم. ذكر عندك شيء البسام على الخلاف؟ طيب، ذكر قول واحد بالتحريم بس.
ذكر أنه شيخ من الكبائر.
نعم.
قال وإلى هذا ذهبت الأمة.
أنه من الكبائر لأنه متوعد عليه بذنب. نعم.
بس.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان حق الجار، وحق الجار عظيم، فلا يكون المؤمن مؤمنا كاملا حتى يعرف لجاره حقوقه ويؤديها ولا يؤذيه. ثم ذكر ما كان أورده شاهدا لهذا الباب، قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، والعوان يعني الأسيرة. أخذناهم بكلمة الله، وهي خلقت من ضلع، لأنها خلقت من ضلع آدم، والضلع دائما فيه عوج. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستمتاع بهن وهن على ذلك العوج، ولذلك في حديث الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وافدا قال وافد قومه بني المنتفق، وشكى إليه حال زوجته وسلاطة لسانها وبذاءته، فقال له عظها، فعندما لح عليه قال طلقها، فقال عندي منها من الولد ومن كذا ومن كذا، فقال استمتع بها على عوج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما نظر إلى النار عندما خطب النساء وقال رأيتكن أكثر أهل النار، فقالوا لما؟ قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ورأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالنساء أيضا مأمورات بالمعاشرة بالمعروف، وعدم إخراج أسرار البيت، وعدم التشكي. والرجل مأمور بالصبر وأن يستمتع بها على عوجها، على ذلك العوج الذي فيها.
وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا.
أورد رحمه الله تعالى حديث جابر في بيان أن المرأة تتزين لزوجها، تكد شعرها وتدهنه وتزيل الشعر الذي يزال بالموسى أو بأي مزيل، شعر الإبط والعانة، وفيه أن المرأة تنتظر زوجها الغائب، وإنما الجمال إذا كان موجودا. وفيه أيضا من الأدب عدم الدخول على النساء ليلا، يعني عدم المفاجأة، وهذا كان قديما. وأما الآن مع هذه الاتصالات السريعة وتلك الوسائل النقلية أيضا السريعة، فقد يتصل بهم ليلا أو نهارا، سأصل الساعة الفلانية، فيكونون في انتظاره ولا تنتظره على شعثها وعلى بذاذتها، وإنما يجب عليها أن تتجمل وتنتظر زوجها. وقد يكون الأمر أيضا في النهار وداخل ضمن الحديث. وأما قوله ليلا للأغلبية، لأن الوقاع ما يكون إلا في الليل، لكن قد يكون في النهار. ولكنه يعطي أهله خبر على أنه سيأتي في الساعة الفلانية، ولا يفجأهم ولا يتخونهم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إلى المدينة ليلا انتظر خارج البلد، وأرسل رسلا يخبرهم بمقدمه ومن معهم حتى تتهيأ النساء لأزواجهن. الله أعلم.
الشيخ أحسن الله عليك، الشيخ البسام يقول: ظاهر الروايتين التعارض، وجمع بينهما الحافظ في فتح الباري فقال.
أي روايتين؟
يقصد البخاري واللي قبلها. يقصد البخاري.
أيوه.
والتي قبلها متفق عليه.
طيب.
ظاهر الروايتين التعارض، وجمع بينهما الحافظ في فتح الباري فقال: الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي لمن لم يفعل ذلك.
ولك ما قلت لك الآن في الوسائل الحديثة، لا بأس أن يتصل بهم ويأتيهم ليلا. نعم. وأما النهي فالذي لا يجد ما يخبر به أهله، لكن الآن لا يعتقد مثل هذا الأمر أنه ما يجد ما يخبر أهله به، كل الوسائل موفرة الآن ومهيئة. نعم. المفروض أن يكون عندها علم بمقدمه، لأنهم كانوا يقفون خارج البلد ويرسلون الناس. ونعرف قديما كانوا يذهب المبشر إلى البركة ويستقبل الحجاج، ثم يأتي قبلهم ويبشر الناس: رأيت في القبيلة فلان وفلان وفلان وفلان، فينتظرونهم. هذه كانت عادة قديمة. نعم. لكن اليوم بهذه الوسائل الاتصالات السريعة يعطيهم الخبر بأنهم بأنه على مقربة أو سيصل الساعة الفلانية، والمرأة تتجمل لزوجها حتى لا يعرض عنها وينظر إلى غيره.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
كيف؟
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
من حسن العشرة حفظ أسرار البيوت سواء من الرجل أو المرأة، والناس فيهم أشرار، والشر فيهم مراتب، لكن من أشر هؤلاء من يعاشر امرأته أو المرأة تعاشر زوجها، ثم يسترهم الله سبحانه وتعالى بستره فيخرج ويتحدث للناس بما حصل، وهذا يكثر من باب التنعت، ينعت نفسه بأنه فعل كذا وكذا، وأيضا المرأة تنعت زوجها لأنه يفعل كذا وكذا، فهذا من أشر الناس، وهذا فيه دليل على أن ذلك الفعل من الكبائر، وهذه كبيرة أن تهتك الستر الذي سترك الله به فلا يتحدث الرجل ولا تتحدث المرأة. وكذلك أيضا من خطر ذلك أن يتحدث الرجل عند أصهاره بأمور النكاح، يعني أهل زوجته. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء، فأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود، قال لمكانة ابنته مني، يعني استحى أن أقوله أنا رجل مذاء، لمكانة ابنته مني، استحى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة ينبغي عليها أيضا أن تستحي وأن تذكر مثل تلك الأمور التي هي من الأسرار. فإفشاء السر من الأمور المحرمة يعتبر من الكبائر، وهو من أشر شرار الناس. الله أعلم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن حكيم بن معاوية وعن حكيم بن معاوية عن أبيه، أبوه معاوية بن حيدة وحكيم هذا يروي عنه ابنه بهز، بهز بن حكيم ابن معاوية، عن أبيه عن جده. وهذا الحديث فيه بيان الوصية بتلك المرأة أن تطعمها إذا طعمت، يعني إذا أكلت تأكل مثل ما تأكل أنت، وإذا اكتسيت تكسوها. لكن نحن الآن في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحفظها من الزوال وأن يديمها علينا. ما تحتاج المرأة إلى أن تنتظر إلى زوجها يكسوها، إنما تأخذ من هذه المرأة التي دخلت وهي محملة بالثياب لبيعها، وتأخذ من هذه وتأخذ من هذه وتأخذ من السوق، وتثقل كاهل زوجها بالديون. ليست بحاجة إلى هذه الثياب الآن. إذا دخلت تلك المرأة وهي محملة بالثياب أخذت معها 2-3، وإذا دخلت الأخرى أخذت منها 2-3، وهكذا. ويأتي آخر الشهر والزوج راتبه محدود وعليه التزامات، من تلك الوسائل سواء الترفيهية، الكهرباء وما يتعلق بها من أدوات، وتلك وسائل الاتصالات وما يحتاج منه للمياه والصرف وما يحتاج إلى المواد الأساسية للتغذية، فتجده مهموم. وإذ لم يعطها ما أسرفت فيه وبذرت، والله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإلا لقامت الدنيا وأقعدتها في البيت، وقد تترك البيت وتخرج وتشكي إلى أهلها بأنه لا يصرف عليها. وهذا كما قلنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تكثرن الشكا وإنما تلبسوا. الشيء المعتدل وتراعي ظروف زوجها بحيث تستمر المودة والوئام ويبقى ذلك البيت قائما، وتعينه على عدم تكثير الأكل ثم بعد ذلك رميه، وإنما تطبخ بقدر الحاجة. ونهى عن ضربهن، والضرب النهي عنه الضرب المبرح الذي يكسر أو يؤثر، وأما الضرب للتأديب فلا بأس به، الضرب للتأديب لا بأس به، وإنما يكون خفيفا من باب الأدب. ونهي عن تقبيح الوجه، تقبيح الوجه محرم، من الأمور المحرمة أن يقبح الوجه أو يضرب الوجه، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم. وإذا أراد أن يهجر يهجر في البيت. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نوعية الهجر وكيفيته، فمن استدل بالهجر حتى خارج البيت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هجر أزواجه وجلس في مشربة خارج البيت شهرا كاملا، آل منهن شهرا، يعني هجرهن وخرج وجلس في مشربة له وما دخل على وما دخل عليهن. ومنهم من قال أنه لا يهجر إلا في البيت، وذلك الهجران بعدم كلامها، أو أنه ينام معها على سرير واحد ثم يوليها ظهره، يعني لا يجامعها. ومنهم من قال يجامعها ولا يكلمها، وهذا أنكى لها. وعلى كل، الرجل كما قلنا من باب العشرة أن يكون سياسيا في بيته، يسوس الأمور حتى يستقيم ذلك البيت، فهو أعرف بحاله وحال زوجته. فإذا نفع معها ذلك الهجر وذلك التأديب، لكن قبل ذلك الوعظ كما جاء في الآية. وإذا لم ينفع ذلك الهجر يضرب، لكن ذلك الضرب لا يكون ضربا مبرحا، وإنما قد يكون بطرف غطرته بسواكه، لا يكون ضربا مبرحا يضربها على وجهها بيده أو بعقاله يضربها على ظهرها كما يفعل بعض الجهال، فهي أخذتها بكلمة الله إن أحببتها وإلا أرجعها إلى أهلها، وهذا من العشرة بالمعروف، وهي أيضا تحترمه وتقدره.
الله أعلم. ذكر البسام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أهل إيلاؤه من نسائه شهرا، وجمع بين هذا الحديث والحديث هذا ولا؟ شوف شوف البسام لا صنع ذكر تقول شوف البسام لا تشوف البسام ها ها
أيوة بقدرته يؤدبها بقدرته أو بسواكه.
الشيخ ذكر الله يحفظك مراحل ذكر أمور يعني متدرجة، الوعظ ثم الإعراض ثم الضرب غير مبرح.
إيش
أقول؟ ذكر أمور قال بالتدرج.
اقرأ.
قال: فإذا طرأ عليها ما غير جوها فإن الإسلام أرشد إلى تصفية الجو باتخاذ أمور يتدرج فيها المصلح حتى ينتهي إلى النتيجة. أولا الوعظ والإرشاد، فبعض النساء يؤثر فيهن هذا اللون من التأديب. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ثانيا الإعراض عنها في الفراش وهجرها، وقد ينتج هذا النوع من العلاج نتائج طيبة. فالهجر في المضجع علاج نفسي بالغ يفوت عليها السرور والمتعة التي هي عندها من أصعب الأمور. قال تعالى: واهجروهن في المضاجع. ثالثا الضرب غير المبرح. قال تعالى: واضربوهن. والضرب دواء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة والحالات الصعبة. رابعا إذا تعذر نجاح هذه الوسائل وأصرت على نشوزها وترفعها وسوء عشرتها، فإن الحاجة تدعو إلى درء الصدع بحكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. خامسا إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين وتعذر التوفيق بينهما، فالمذهب أن الزوج لا يجبر على الفراق، والقول الثاني أنه يجبر على خلعها أو فسخها أو طلاقها بعوض أو بدونه. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم وابن مفلح، ونقله عن بعض قضاة الحنابلة، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوجه قضاة المملكة العربية السعودية إلى الأخذ به عند الحاجة لقصة ثابت بن قيس ولحديث لا ضرر ولا ضرار.
نعم. ولا الحكمين مأخوذ بهما ومأخوذ بقولهما. إذا أرادوا الصلاح وإلا يفرق بينهما على ما جاء في حديث ثابت بن قيس قال لها: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم. قال: طلقها. تقبل الحديقة وطلقها. نعم. يعني ترد عليه ما أراد. لكن لا يكون في ذلك إضرار. تضار المرأة زوجها أو الزوج يضر زوجته. إذا رأى منها نفور ولا أريدك، ينبغي على المرأة أن ترد حقه، يعني المهر. وأما إذا كان النفور من الزوج لا يضر الزوجة، هي تريده لكنه هو لا يريدها، من باب العشرة بالمعروف أن يطلقها لأنه ما يريدها ولا يضرها. قال أضرها حتى ترد لي ما أمهرتها. وإنما يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الشجار دائما ويستمر إلى سنوات وثلاث سنوات كثيرة، ثلاث أربع وخمس، ومن باب الهجر. قال حتى ترجع إلى عقلها، هي تريده لكنه هو ما يريده، لكنه من باب الضرار. فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يفوت على نفسه فرصة أن يتزوج، ويفوت الفرصة عليها أن تتزوج، وهذا شيء حله الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الصنعاني،
قال الصنعاني رحمه الله: ومعنى قوله لا تهجر إلا في البيت أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبا لها، كما قال تعالى: واهجروهن في المضاجع، فلا يهجرها إلا في البيت، ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها إليها. إلا أن رواية البخاري التي ذكرناها دلت أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن وخرج إلى مشربة،
يعني أنه ترك البيت وخرج. يعني أنت الهجر الأنفع أنك تكون معها في بيت واحد، تحس بذلك الهجر، لكن لو تركتها وتحولت لا تحس. نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن وخرج إلى مشربة له. وقد قال البخاري: إن هذا أصح من حديث معاوية هذا. وقد يقال دل فعله على جواز هجرهن في غير البيوت، وحديث معاوية على هجرهن في البيوت، ويكون مفهوم الحصر غير مراد.
لكن نأتي على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري، هذا يلجأ إليه في بعض الحالات، ومنها أنه إذا اشتد الأمر شديدا داخل البيت فاخرج من البيت واتركه يوم أو يومين لعل الأمور أن تهدأ، لأنها قد تمسك فيك وفي ثوبك أو في حلقك أو في يدك، ولن تتركها إلا أن تطلقني فاتركها. فحاول أن تخرج واتركها واخرج من البيت يوم أو يومين ولعل الأمور أن تهدأ، وعلى ما يقولون تتفرق الشياطين. نعم. وهذا يكون من باب الهجر، مأخوذ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك بيته وخرج خارج البيت. نعم. وهذا تشريع. ولكن إذا كانت الأمور سهلة فجلوسك في البيت أنكى لها، إذا هجرتها وتركتها لا كلام، وإذا نامت معك في فراشك وليتها ظهرك.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآية، متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا أيضا من الأسباب التي ذكرت في نزول هذه الآية، وهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فيأتي الإنسان أهله مقبلة أو مدبرة لكنه في مكان الحرب، يعني في مكان الولد. واليهود كانت تعتقد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، ونزلت تلك الآية تبطل ما قالوا وما اعتقدوا. ولهذا أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أمور: الأمر الأول ما كان موافقا لشرعنا، فنأخذ به لأنه موافق، نأخذ بشرعنا وهو موافق له. والأمر الثاني ما أبطله ونفاه شرعنا فنأخذ بشرعنا كهذه القصة. قالت تخرج أحول فأبطلها هذا الشرع فأتوا حرفكم أن نشئتم. والأمر الثالث الذي لا يتبين فيه لا أمر ولا نهي وهذا الذي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم
كمل الشر
كم باقي حديث في الباب
سبعة
ما اللي بعده الحديث اللي بعده
حديث ابن عباس اللهم اجنبنا الشيطان.